بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا للواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها. في اللقاء الماضي تكلمنا حول شروط لا إله إلا الله، فتكلمنا عن معنى هذه الكلمة، وتكلمنا عن أهمية الشرط ومعناه في اللغة والاصطلاح، وأهمية هذه الشروط وأدلتها العامة والخاصة من كتاب الله جل وعلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اللقاء سنتكلم بحول الله جل وعلا حول ما ذكره المصنف رحمه الله من شروعه في الشروط. يقول رحمه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله. الأول: العلم، بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: اليقين، وهو أي اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث: الإخلاص، المنافي للشرك. الرابع: الصدق، المنافي للكذب، المانع من النفاق. الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس: الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع: القبول، المنافي للرد. أولا، المصنف رحمه الله مشى على عادة بعض العلماء في التصنيف أنه ذكر هذه الشروط إجمالا، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في ذكر كل شرط على حدة، ثم فصله بعد ذلك بأدلته من الكتاب ومن السنة. وهذه من عادة العلماء في التصنيف، وهي الإجمال أولا ثم بعد ذلك التفصيل، وهذا موجود في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللف والنشر، وموجود كذلك في كلام العلماء في تصانيفهم البديعة. يقول رحمه الله: أدلت هذه الشروط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن المصنف رحمه الله سيشرع لك في تفصيل شروط لا إله إلا الله، فقال أولا: دليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي بلا إله إلا الله. قال: وهم يعلمون، أي بقلوبهم، ما نطقوا به بألسنتهم. العلم في الأصل أيها الإخوة هو ما يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، ومن ذلك العلامة والعلم والمعلم، والعلم الذي له أثر في المعرفة والاعتقاد. والعلم أيها الإخوة هو خلاف الجهل والمجهول الذي ليس له أثر ولا علامة. والعلم في الاصطلاح هو معرفة الشيء على حقيقته التي هو عليه، هذا يسمى ماذا؟ علما. وأما الجهل فهو عدم المعرفة أصلا، أو معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا يسمى جهلا. إما أن يكون الجهل جهلا بسيطا أو جهلا ماذا؟ مركبا. المراد بقول المصنف ودليل العلم أي العلم الشرعي بلا إله إلا الله، وهو العلم الموافق لحقيقة هذه الكلمة ولمدلولها ولما تضمنته، علما ينافي ماذا؟ الجهل، وينافي ما أخبر الله جل وعلا به من الجهل باستحقاقه للعبادة وحده. المقصود بهذا العلم هو التطبيق العملي المستلزم للعمل، وليس المراد بالعلم بلا إله إلا الله العلم المجرد النظر كما يظن كثير من الناس، الذي يخالف القول به ماذا؟ الفعل. وهذا أمره معلوم. العلم أيها الإخوة ضده الجهل، والجهل مذموم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عدم العلم بمعنى هذه الكلمة أو الجهل بحقيقتها وبما تضمنته من النصوص الواجبة العمل ماذا بها. وأما أدلة شرط العلم فهو قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أمر الله جل وعلا بالعلم بهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، فاعلم، وهذا أمر أنه لا إله إلا الله. وقال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهادة التوحيد التي لا تنفع من شهد بها إلا أن يكون عالما بمقتضاها وعالما بما يدل عليه. ومن الأدلة قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية دلت على اشتراط العلم بكلمة التوحيد، وذلك أن الشاهد لا يوصف بكونه شاهدا إلا إن كان عالما بما يشهد. فالله شهد، ثم ملائكته، ثم أولو العلم، وهذه الشهادة إنما بنيت على علم راسخ، كما قال جل وعلا: وليعلموا أنما هو إله واحد، أي معبود واحد. وأما من السنة فالمصنف ذكر هنا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في حديث أنس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله، قال الله: يا ملائكتي، علم عبدي أن ليس له عبد غيري، أشهدكم أني قد غفرت له. وهذا خرجه ابن عساكر بإسناد فيه مقال. ولا أدل من ذلك أو لا أصرح من حديث البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولذلك السلف كانوا من الصحابة والتابعين يحثون على العلم ويحذرون من الجهل ومن مغبة، كما قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الجاهلية ماذا؟ من لا إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ويقول الإمام الشافعي: فعلى المسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغ جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لذلك ابن عيينة نص على أن لا أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا به على عبده من معرفة هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. والعلماء من كل مذهب كانوا يحثون على معرفة هذه الكلمة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات، نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته. والعلماء كذلك بيّنوا على أهمية معرفة معنى هذه الكلمة. أما معناها فلا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك الإقرار بإثبات وحدانيته في العبادة وإفراده جل وعلا وحده لا شريك له. والإلهية أيها الإخوة في قولنا لا إله مشتقة من اسم الإله، وهو اسم مشتق من الفعل أله، يأله ألوهة، عبد يعبد عبادة، الله مألوه أي معبود. والألوهية هنا ليست هي الربوبية، فالربوبية شيء والألوهية شيء ماذا آخر. فلا يقبل قول من قال لا إله إلا الله إلا بعد أن يعلم معناها وينقاد لما تضمنته هذه الكلمة من عدم الإشراك به جل وعلا. ولذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم وسؤالهم تفريج الكربات والطواف حول القبور والنحر لها وعبادتها، كل ذلك من الكفر المخرج عن ملة الإسلام والذي يناقض هذه الكلمة. لذلك لا بد مع النطق بها من الالتزام. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما في القواعد الأربعة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدا، وعبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. هذه الكلمة أيها الإخوة يجب تعلمها، بل يجب تعلم كلمة التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم وصاياه لمعاذ رضي الله تعالى عنه، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. وقوله هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا أمر. لذلك البخاري بوب باب العلم قبل القول والعمل، ولا بد أن يعلم أن هذه الكلمة العظيمة لها مقتضى كذلك لا بد من الإتيان به. فهذه الكلمة تتضمن أولا عمل القلب، وتتضمن عمل اللسان، وتتضمن عمل الجوارح. فأما عمل القلب فهو اعتقاد ويقين بما تضمنته هذه الكلمة، وأما قول اللسان فهو النطق بها والجهر بها والإعلان بها، وأما بالجوارح فهو الكف عن كل ما يضاد هذه الكلمة والإتيان بلوازمها من قضايا التوحيد المعلومة. وهذه المسألة وهي معرفة لا إله إلا الله تتضمن كذلك العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله جل وعلا، والعلم كذلك بكونه مستحقا للعبادة وحده دون ما سواه، والعلم كذلك بقضائه جل وعلا وقدره، والعلم بالغيبيات، والعلم بأخباره وأوامره وشرعه ودينه، والعمل بذلك وتطبيقه. وهذه من المسائل المهمة التي لا بد من معرفتها. معنى لا إله إلا الله تكلمنا في اللقاء الماضي حول من خالف في هذه الكلمة وضوابط ذلك وخطورته وأثر هذه المخالفة على أرض الواقع. وقلنا لكم أن المسلمين كلما حصل من جهتهم جهل بهذه الكلمة كلما كان ماذا؟ الابتلاء فيها عظيما، وما انتشر الشرك ولا دب في هذه الأمة إلا من جراء الجهل بمعنى هذه الكلمة. قال المصنف رحمه الله: ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال: فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ثم استدل المصنف رحمه الله هنا بحديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام قال: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل ماذا؟ الجنة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى قال: وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فليحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرط الثاني من شروط هذه الكلمة وهو اليقين. قال العلامة الناظم قال: وثانيها وهو اليقين وضده هو
والشك في الدين القويم المحمد ومن شك فليبكي على رفض دينه ويعلم أن قد جاء يوم بمؤد ويعلم أن الشك ينفي يقينها فلا بد فيها باليقين المؤبد بها قلبه مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشدي ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجردي. إذن الشرط الثاني قال ودليل اليقين. اليقين أيها الإخوة هو من الفعل أيقن يوقن إيقانا وتيقنا إذا أيقن بالأمر وأذعن له. واليقين أيها الإخوة هو من مفردات القلب، ذلك أن الإنسان لا بد عليه أن يوقن بمعنى هذه الكلمة. واليقين فيه استقرار العلم الجازم الذي يذهب الشك ويزيل الريب عن عن القلب ويحصل لديه تيقن فيه، ويسمى اليقين ظنا. قال مجاهد: كل ظن في القرآن فهو يقين. لذلك الله جل وعلا ذكر الظن في مواضع كثيرة وأراد به اليقين. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ورجل موقن أي رجل مستيقن لما يعتقده، وهذا في اللغة. أما في الاصطلاح فاليقين هو الاعتقاد الحق الجازم الذي لا شك فيه، المطابق للواقع والمصدق بالعمل. من المسائل المهمة جدا أن تعلم أن لا إله إلا الله لا يكفي لقائلها أو للناطق بها أن ينطق بها دون أن يعتقد صحة معناها اعتقادا جازما، ويؤمن بها ويعقد قلبه عليها ويطمئن بها، وأن ينتفي من قلبه الشك عنها وعما تدل عليه وعن حقيقتها ومقتضاها. وكذلك عدم الشك في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ولا في شيء مما جاء به، كما أنه لا بد من الجزم واليقين ببطلان عبادة الأصنام والأوثان وأنها لا تستحق من العبادة شيئا، والكفر بها والكفر بما جاءت به، وكذلك الكفر بجميع الأديان سوى دين الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به محمد عليه الصلاة والسلام. استدل المصنف رحمه الله هنا بعدة أدلة تدل على إثبات هذا الشرط وهو اليقين. والحقيقة أن القرآن مليء باشتراط اليقين، لذلك تأتي الآيات الكثيرة بذم الشك والاضطراب وذم كذلك عدم اليقين في قضايا ماذا؟ الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فاشترط الله جل وعلا لصحة إيمانهم عدم ماذا؟ الشك وعدم الريب واليقين في إيمانهم بالله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم ماذا؟ يتوكلون. وقال الله جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. إذن الغيب مذموم في كتاب الله جل وعلا وهو الشك. وقال الله جل وعلا عن صفة أهل الكفر: قال: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال الله جل وعلا: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك. إذن الشك مذموم والريب مذموم وعدم الجزم واليقين مذموم. والمؤمن أيها الإخوة حاله أنه لا يرتاب في أمر التوحيد. قل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. والمؤمن يوقن يقينا بالله جل وعلا وبتوحيده، ولا يكون مذبذبا في إيمانه ولا في توحيده، لأن الذبذبة ويعني الشك والريب هذه صفة أهل النفاق. قال الله جل وعلا عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، قال ولا إلى هؤلاء. لذلك لو تأملت أنت السنة النبوية تجد أن السنة دائما تحث على ماذا؟ تحث على الجزم واليقين، وتحث كذلك على قوة اليقين والإيمان بالله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم الذي رواه أبو هريرة وغيره: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل ماذا؟ الجنة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته وراء هذا الحائل يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فنادي في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا قال فله ماذا؟ فله الجنة. وجاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار، لا إله إلا الله. لذلك أيها الإخوة، الأحاديث كلها تدل على ذلك، حتى جاء في حديث ابن مسعود أو جاء عن ابن مسعود أنه قال: اليقين الإيمان كله. ولو تأملت في أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن غيرهم تجد أنهم دائما يحرصون على ذكر اليقين في كل شيء. يقول البخاري رحمه الله: شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. وقال ابن تيمية في الإيمان قال: واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة، كما يكون بالعلم، والريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب. وقال رحمه الله: طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وينتظم اليقين منه أمران: علم القلب وعمل ماذا؟ القلب. وذكر كذلك ابن القيم أن اليقين هو استقرار الإيمان في القلب علما وعملا، وهذا مهم معرفته. والحافظ ابن رجب رحمه الله له كلام نفيس بديع في جامع العلوم والحكم، حيث قال: فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة. ولذلك اليقين لو وجد في القلب أيها الإخوة لدفع هذا المؤمن اليقين إلى كل خير. قال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلا بيقين، ولا هرب من النار إلا بيقين. وسفيان الثوري رحمه الله يقول: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. وهذه من المسائل المهمة التي لا بد أن تعلمها. اليقين أيها الإخوة هو أصل عمل القلب وكماله، وفاقد أصل اليقين يفقد الإيمان بالكلية. لذلك الشيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: فأما اليقين الذي هو صفة العبد قال: فذلك قد فعله من حين عبد ربه، ولا تصح العبادة إلا به وإن كانت له درجات ماذا؟ متفاوتة. فاليقين أيها الإخوة يتفاوت بمعنى يزيد وينقص في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضعف اليقين كما في الحديث ماذا؟ البيهقي. فلا ليطمئن ماذا؟ قلبي، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ولذلك قرر العلماء على أن اليقين في القلوب يتفاوت، فكثير من الناس لا يصل إلى اليقين ولا إلى غيره إلا بالشك، وبعض الناس اليقين في قلبه ماذا؟ مستكبر. لذلك قالوا: ما فاقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صلاة ولا قيام، ولكن ما وقر في قلبه من الإيمان، أي ماذا؟ أي اليقين. لذلك كلما حصل اليقين في القلب كلما زادت أعمال الجوارح، وكلما ازداد اليقين ازدادت الجوارح عملا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: واليقين روح أعمال القلب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، هو قطب هذا الشأن الذي ماذا؟ الذي عليه مداره. اليقين أيها الإخوة منه ما هو مكتسب، يكتسبه العبد من خلال إيمانه وتقواه وورعه، وهو العلم الذي يستودع في القلب بالله جل وعلا وما يستحقه. ومن اليقين ما هو يكتسب، بمعنى يعني يمكن أن ينميه العبد بإيمانه بالله جل وعلا وإقراره بتوحيده سبحانه وتعالى. اليقين ينبغي أن يكون أولا بوجوده جل وعلا، فلا يشك العبد في وجود الله، أفي الله شك. ثانيا اليقين بتوحيد ربوبيته، وهذا ما يفقده كثير من الناس، فيوقن العبد بأن الله خالق رازق محيي مدبر مميت نافع ضار، بيده جل وعلا ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه. ثالثا أن يوقن العبد بألوهيته سبحانه وتعالى وبتفرده بالعبادة، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، وهذا أمر لا بد أن يكون في القلب مستمكن. ثانيا التفرد بكماله جل وعلا المطلق الذي ينزه عن كل نقص وعيب وعن كل خلل، وهذا أمر لا بد أن يكون في القلب مستمكن. اليقين بأن جميع المعبودات وجميع الطواغيت التي عبدت من دون الله جل وعلا إنما عبدت بالغي والظلم والعدوان. اليقين بنبوته عليه الصلاة والسلام وببعثته صلى الله عليه وسلم وبوجوب اتباعه وتحريم مخالفة أمره. ثم اليقين بعد ذلك بأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليقين باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا اليقين أيها الإخوة يقابله التصديق، ومن لوازمه الانقياد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومن لوازمه التخلص من عبادة غير الله وتحكيم شرعه سبحانه وتعالى وموالاة أهل الدين ومعاداة غيرهم. ومن يقينه كذلك أو من لوازمه تطبيق ما أمر الله جل وعلا به. اليقين أيها الإخوة، وهذا من باب الفائدة، له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى، وهذا ذكرها أهل العلم، علم اليقين، كما قال الله جل وعلا: كلا لو تعلمون علم اليقين. المرتبة الثانية عين اليقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة. ثم المرحلة الأخيرة وهي ماذا؟ حق اليقين، وهي ملامسة الشيء وقربه وذوقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام. كلا، قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن لا بد من اليقين الذي ينافي الشك، وسنتكلم عن الشك بحول الله جل وعلا وعن كفر الشك في موضعه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.